الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. لعلنا نقرأ في قواعد ابن الزقاق. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: هل يملك العبد وهل يقدر كاثنين واحد، وهل يعتبر؟
بس يكفينا حبيت اليوم، جزاك الله خيرا. هذا البيت اشتمل على قاعدتين ومقدمة قاعدة ثالثة. القاعدة الأولى: العبد وهو المملوك الذي يباع ويشترى، هل يملك بإذن سيده أو لا؟ تحرير محل النزاع أن العبد لا يملك ابتداء، وإنما يملك وهو وماله لسيده، لكن إذا أذن له السيد في التصرف في المال فهل يملك، أو نقول بأنه لا يملك وإنما هو بمثابة الوكيل في التصرف؟ يترتب على وهذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وجمهور أهل العلم على إثبات ملكه بإذن سيده، ويستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى عبدا له مال فهو، يعني العبد، وماله لمن اشتراه، إلا أن يشترط البائع. وفي لفظ: من باع مملوكا له مال فهو وماله للذي ابتاع، إلا أن يشترط. وهناك من يقول بأنه لا يملك، وقد حكى بعض أهل العلم هذه القاعدة بطريقة أخرى، فقال: هل تصرف العبد تصرف الملاك أو تصرف الوكلاء؟ بحيث يقول بأنه إذا كان هناك إذن من السيد فتصرف العبد تصرف وكيل أو تصرف مالك. ويترتب على هذه القاعدة عدد من الفروع الفقهية، منها: ما لو باع بيعا فيه غبن، مع كونه يعلم الغبن، فهل يصح هذا البيع ويثبت باعتبار أن المالك راض بذلك الغبن؟ أو نقول بأن المملوك وكيل وبالتالي لا بد من إذن المالك وهو السيد؟ ومن المسائل المتعلقة بهذا: ما لو قال السيد ممالكي أحرار، فهل يعتق مماليك ذلك المملوك أو لا؟ ولو قال مالي وقف، فهل يدخل ما تحت يدي ذلك المملوك فيه؟ وقد يكون أيضا من ثمرات المسألة ما لو باع المملوك وعنده مال، فهل مال المملوك يدخل في العقد الذي يثبت بيعه أو يكون ماله للسيد؟ ومثل هذا أيضا مسألة الزكاة، فإن قلنا بأن المال مال السيد فنصابه يلاحظ في مال السيد، وإن قلنا مملوك للعبد فحينئذ يكون نصابه على جهة الاستقلال ولا يضم إلى مال السيد في تكميل النصاب. من ثمرات هذه المسألة ما لو ملك العبد عقارا بالاشتراك مع غيره فباع الشريك، فهل الشفعة هنا إلى المملوك أو إلى السيد؟ وهناك مسائل متعددة تتعلق بهذه القاعدة. هذه القاعدة لها فروع كثيرة في أبواب مختلفة، ولكن الغالب أنها في أبواب المعاملات. قد يكون لها تعلق ببعض أموال، ببعض العبادات، مثل ما لو كان السيد غير مستطيع للحج بماله فاكتسب العبد، فهل نقول وجب الحج على السيد لأنه استطاع الحج بالمال الذي عند مملوكه أو لا؟ قد يتعلق بها أيضا مسائل في أبواب النكاح، من أمثلة ذلك ما لو كان عند عبده أمة والسيد لا يجد طول الحرة ولا ثمن الأمة، فهل نقول لا يحق له أن يتزوج بأمة لأن ملك عبده ملك له فجاز له أن يتسرى به أو لا؟ حكى بعضهم أيضا من مسائل الباب هل للمملوك أن يتسرى بمملوكته أو لا؟ إن كان مالكا تسرى بها. حكوا أيضا منه في باب النفقات، في باب النفقات تعلمون أن مقدار النفقة يكون بحسب العرف فيما يتعلق بحال الزوج وحال الزوجة، وكما هو مذهب أحمد، فإذا قلنا بأن العبد يملك لم نحسب مال العبد في مقدرة سيده، بخلاف ما إذا قلنا بأنه لا يملك. إذن هذه القاعدة تدخل في أبواب متعددة، هل هي قاعدة اتفاقية أو قاعدة خلافية نقول محل خلاف. هل هي قاعدة كبرى؟ قل ليست من القواعد الكبرى. إذن هذه قاعدة كلية خلافية. أما القاعدة الثانية ففي قوله هل يقدر كاثنين واحد؟ في مرات يحتاج الإنسان إلى أن يتعاطى طرفي الأمر، بالتالي نقدره بمثابة اثنين من أجل أن نصحح التصرف. من أمثلة هذه المسألة الجد إذا كان وليا على حفيده المجنون وأراد أن يزوجه من حفيدته، فحينئذ نحتاج إلى زوج وولي، والزوج هنا مجنون لا يعتبر قبوله، والإيجاب هنا لابد من ولي، والولي الجد. هل يمكن أن يتولى الجد الإيجاب والقبول؟ فنقدر هذا الواحد بمثابة اثنين. ولو كان وكيلا في مال فأراد أن يدفع زكاته لمن يتولى عليه، المجنون هذا يحتاج إلى مال للنفقة عليه، كان هذا الجد يتولى مال حفيده الصغير أخو البنت، فيجوز له أن يأخذ من زكاة هذا فيعطيها لهذا، فهو الذي يعطي وهو الذي يقبل. قدرنا الاثنين بمثابة الواحد. نعم، شخص واحد يقوم بعمل اثنين. نعم. كذلك في مسألة الشخص في الشفعة، لو كان هناك ملك بين أحفاده فاحتاج أحد الأحفاد لمال فباع الجد شقصه، وكان أو الأب، وكان الآخر له مال، فهل يبيع في نفس الوقت يطالب بالشفعة؟ ومثله أيضا في البيع، يتولى الإنسان طرفي البيع. وهناك مسائل مترتبة على هذا، قد يعنون بعض أهل العلم للقاعدة بتولي الواحد لطرفي العقد. ويلاحظ أن تولي طرفي العقد لا يكون بسبيل الوكالة، يعني الوكيل لا يبيع لنفسه ولا يشتري من نفسه، لكن هذه المسألة تختص بمن له ولاية شرعية، بمن له ولاية شرعية. الوكيل لا يبيع لنفسه، يصبح إذا أذن يصبح ذلك الإذن بمثابة إيجاب. هناك قواعد قد خرجت على هذه القاعدة، وهو هل المخاطب يدخل في عموم خطابه؟ مثال ذلك: ما لو أوصى أو أوقف وقفا على الفقراء فافتقر، هل يدخل في عموم خطابه أو لا؟ فهنا المتكلم مخاطب وسامع مخاطب. الصواب أن المخاطب يدخل في عموم خطابه. نعم، ومنه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن يكون شاملا له. ومما وقع فيه النظر أن صاحب الولاية من الإمام الأعظم أو القاضي إذا أراد أن يبيع مال إنسان عليه فلا يشتريه لنفسه. لماذا؟ وإن كان هنا بولاية لوجود التهمة، ولأن الأصل أن تولي هؤلاء لأحد الطرفين لا يلجئ أو لا يضطر معه لتولي الطرف الآخر، بخلاف ولاية مثل الجد.
بيع الزكاة شيخ،
بيع الزكاة
من أعطى بالزكاة، يعني يشتري الزكاة بمن أعطى يدخل فيه؟
لا، هنا شخصان باقيان على ما هما عليه، شخصان باقيان على ما هما عليه. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. يبقى النظر في أن هذا له تقسيم وتفريع، التصرف بمقتضى ولاية المال يمكن أن يقدر الواحد فيه بتقدير اثنين بخلاف غيره. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.
وإليك.
في مسألة تولي الواحد عقد الطرفين
يسمونها الحين القبعات،
فهل يدخل في ذلك العمد إذا كان وليته لا ولي لها ويريد ابنه أن يتزوجها؟
لا، في أوضح من هذا. إذا كان ابن العم هو ولي المرأة وأراد أن يتزوجها، ايش رأيك؟ نقول يتولى طرف عقد النكاح بشرط أن يكون برضاه.
برضا
المرأة.
شيخ، بالنسبة للعبد، كون العبد يملك أو لا يملك بإذن السيد، ماذا من السيد الآن ملكه؟ أذن له بالتمليك؟ المسائل هذه،
هل هذا الإذن تمليك أو توكيل؟ وقال آذن لك بالتصرف، فهل هذا الإذن تمليك؟ كان يقول أنت تملك، أو بمثابة التوكيل كان قال جعلتك وكيلا للتصرف في بعض مالي؟
تمليك يعني أحيانا يكون.
عرفت الآن منشأ الخلاف؟ هل هذا الإذن تمليك؟ الآن أذن له في التصرف، فهل يكون إذنا بالتملك أو يكون في حقيقته إنما هو توكيل فقط؟ كأنه يقول له تصرف في مالي.
لكن يعني لو صرح بالتمليك
مثله هذا التصريح بالتمليك هل يكون تمليكا ولا توكيلا؟ قال ملكتك هذا المال.
نعم أيوة.
نعم هذا الخلاف فيه.
يعني ملكتك هذا المال،
هل هو تمليك بحيث يدخل في ملكه وضمانه أو هو مجرد تفويض في التصرف في المال؟
هل اللفظ هنا يملك ملكتك؟
ملكتك للعلماء فيه قولان، قول يقول بأن هذا تمليك يملك به العبد، وقول يقول هذا تفويض وليس بتمليك. تقول قولهم غلط، خلاص هذا قولهم، تروح رجحنا في وقت جبنا الدليل. تهوجس.
هل اللفظ يحتمل
أنا سأعطيك قلما وتذهب إلى كتب أولئك الذين اختاروا القول الآخر فتشطب عليهم وتقول هؤلاء لا يفهمون؟
لا
هذا قولهم. كوني أنا وإياك نرجح أنه يملك لا يعني أننا نلغي الأقوال الأخرى. هذا قول فقيه معتبر له مكانته ومنزلته وبناه على استدلالات.
يعني قصدي من هذا الاستدلالات هي التي أريد أن أعرفها.
نحن الآن لا نبحث في الاستدلالات، وليس بحثنا بحث في الخلاف الفقهي، وإنما بحثنا في تقرير تطبيق الخلاف في القاعدة على الفروع الفقهية.
قصدي من ذلك الشيخ ملكتك، هل التمليك هنا يطلق على التفويض أيضا؟
هو يرى ذلك
بالنسبة للعبد.
تقول غلط رأيه غلط، هذا رأيه غصب
بالنسبة للعبد،
غصب نقول له لازم تمشي معنا على قولنا. هذا اجتهاده. فقيه يرى أن لفظة التمليك تفويض في التصرف وليس تمليكا حقيقة، هذا مذهبه، إلا يغير مذهب على شأننا.
ملكتك يعني يراها أنه يخاف كافي يملك العقل.
طيب هذا لا بأس، هذا رأيه، لكن غيرك يرى آخر رأيا آخر، فلا تفرض رأيك على اجتهاد غيرك.
شوف القاعدة هذه ما تدخل في المال الابن بالنسبة للأب، في بعض من توسع في تملك الأب
إذا نحن نحتاج إلى وضع ضابط بين ما يصح فيه تقدير الواحد باثنين وما لا يصح.
قاعدتين، قاعدة العبد وقاعدة.
نعم.
مسألة تمليك العبد هل يخرج عليها مسألة المكاتب أثناء كتابة سيده عليه بما قدر عليه هذه الفترة الذي يجمع فيه المال، هل يدخل من ضمن توكيل السيد أو تمليك السيد، أو ما علاقته بهذه القاعدة أو تحرير
له؟ يمكن تقول أول العقد عقد الكتابة هل هو تفويض بالتصرف أو إذن بالتملك، لكن بعد ذلك هو يملك، لأن له إيش؟ عنده عقد يكون وسيلة إلى الحرية. الذي يظهر أنها ما تترتب على هذه القاعدة.
محرم على كل حال. أنا أذكر هنا من المسائل أنها ويبنى عليه أيضا دخول الربا بين العبد والسيد ونحو ذلك.
لا يحتاج إلى تأمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.